فاه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية: الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه. والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وقد تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن الاستعداد لشهر رمضان، وأنه يكون بمحاسبة النفس على تقصيرها في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، وكذلك محاسبتها على التقصير في الواجبات، وأيضا الوقوع في المحرمات. وقلنا بأن شهر رمضان خير الشهور، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تحدثنا عن أحكام فقهية تتعلق بالصيام، ونكمل في هذه الحلقة مسائل في هذا الموضوع. ذكرنا أن من الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر المرض، ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر أيضا السفر. فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان، وذلك إذا شق عليه أفضل من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر ولم يقيدها بنوع من المركوب ولا بخشية التعب. وبناء على ذلك فلو سافر بالطائرة في الدرجة المريحة ولم يشق عليه شيء من ناحية الجواز يجوز له الإفطار، ولكن إذا أراد أن يصوم فإنه يصح صومه، فإذا شق عليه السفر فالأفضل أن يفطر، وإذا لم يشق عليه السفر وأراد الصيام فصومه صحيح مجزئ، وهو أسرع في إبراء ذمته. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه من بيوت قريته العامرة المأهولة، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر. فإذا غادر بالسيارة غادر آخر طرف البلد، بنيان البلد، آخر أحياء البلد السكنية، فإنه يفطر. وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وابتعدت عن البنيان أفطر. إذا كان المكان إذا كان المطار خارج البلد يجوز أن يفطر فيه بشرط، وإذا كان المطار داخل البلد أو ملاصقا له فإنه لا يجوز أن يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط إذا كان المطار خارج البلد؟ ما هو الشرط في الفطر؟ أن يكون الحجز مؤكدا، كما نبه عليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لأن الحجز إذا لم يكن مؤكدا فقد يعود إلى البلد ولا يسافر، وهذا إذا كان المطار ليس على مسافة سفر. أما إذا كان على مسافة سفر يجوز له الفطر في كل الحالات. فإذا كان المطار خارج البلد، خارج حدود البلد وليس على مسافة سفر، فينبغي أن يكون الحجز مؤكدا. سائقو شاحنات البضائع، سائقو شاحنات البضائع وكذلك سائقو سيارات الأجرة، هؤلاء يسافرون يوميا، يوجد عدد من الناس أعمالهم تتطلب سفرا يوميا. ماذا يفعل هؤلاء الذين طلبوا رزقهم وكذلك معيشتهم تتطلب السفر اليومي؟ إذا كانت المسافة التي يقطعونها يوميا مسافة سفر شرع لهم أن يفطروا، يباح لهم ذلك، وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها قبل دخول رمضان المقبل. ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح. والعذر الثالث بعد المرض والسفر الحمل والرضاع. ثالثا الحمل والرضاع. والفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، تخشى على رضيعها الجوع مثلا، وعليهما القضاء فقط على الراجح، شأنهما في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه. ومن أدلة ترخيص الفطر لهما حديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. رابعا الشيخوخة والهرم. هذا العذر أيضا من الأعذار المبيحة للفطر. وتشمل الشيخوخة والهرم الشيخ الفاني الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت، والعجوز وهي المرأة المسنة. ومع كبر السن يشق عليهما الصيام، والدليل في شرعية إفطار هؤلاء قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأما من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف، فلم يعد يعرف أولاده، ولا يميز الجهات الأربع، ولا يعقل معنى العبادات، ربما يتذكر أشياء قديمة جدا لكنه الآن لا يعي الواقع من حوله، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف. إذن لا قضاء ولا صيام ولا فدية، لا عليه ولا على أهله. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا، يعني هذا الزهايمر نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا. الزهايمر والخرف أنواع درجات، فمن درجاته أن المصاب به قد يميز أحيانا ويهذي أحيانا، فماذا يجب؟ يجب عليه الصوم حال تمييزه إذا استطاع، ولا يجب حال هذيانه. إذن حال هذيانه لا صيام ولا قضاء ولا فدية. طيب، وحال تمييزه إذا كان يستطيع صام، وإذا ما يستطيع يميز لك ما يستطيع لكبر السن، أخرج الفدية فقط. ربنا رحيم والشرع سهل. لو واحد قال لك: ما معنى الدين يسر؟ ما معنى الدين يسر؟ هل معناها يعني ننظر إلى النساء الأجنبيات ونصافح النساء الأجنبيات، نعمل علاقات محرمة ونستمع للموسيقى لا، الدين يسر هذا من أمثلة الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شيخ مسن، هذه عجوز لا تستطيع الصيام، خلاص وضع الله عنها هذا، مع أنه ركن من أركان الدين، مع أنه واجب من أوجب الواجبات، لكن الشريعة تراعي الأحوال. خامسا من الأعذار: إرهاق الجوع والعطش، من أرهقه جوع مفرط. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد حتى يوشك على الهلاك، يسقط يغمى عليه، فإنه يفطر ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته، ويمسك بقية اليوم ويقضي. إذن ليس أي واحد يجوع أو يعطش، كل يعني حال الصائمين أنهم يجوعون ويعطشون، فليس معنى هذا أنه أي واحد يجوع يعطش يجوز له، لا، من يصل به الجوع والعطش إلى درجة هلاك، إغماء، ذهاب عقل، حدوث مرض، خلص يسقط ينهار. بعض الناس فعلا ممكن يكون مع الصيام شدة الحر يغمى عليه. طيب، وهذا نقول هذا إذا أفطر، إذا ما استطاع يكمل اليوم خلاص يفطر. طيب، وإذا كان يستطيع إذا أخذ شيئا من الماء أن يكمل اليوم، نقول يكمل ويقضي، يعني يأخذ ما تندفع به ضرورته. أصحاب الأعمال الشاقة كعمال المناجم والخبازين والحمالين والبنائين، عمال المقاولات، لا يباح لهم الفطر لمجرد أن عملهم شاق، بل يجب عليهم الصيام. لكن لو واحد منهم وصل إلى مرحلة فعلا لا يستطيع خلاص، فهو يصوم. وكذلك الذي يقول عندنا الصيام 20 ساعة، عندنا الصيام 21 ساعة، عندنا الصيام، نقول عليك أن تصوم، مدام في ليل ونهار متميزان عليك أن تصوم. لكن لو أنك بلغت حدا يعلم الله منك أنك ما تستطيع، خلاص بلغت الحد مات ما يمكن، خلاص إذن تفطر وتقضي، بسيطة العملية سهلة، ما في شيء اسمه يعني ستصوم حتى لو تهلك، لا، ما في شيء اسمه تصوم حتى يغمى عليك وحتى تفقد عقلك وحتى، لا ما في، ما الشرع لا يأتي بهذا. ومن اضطر للفطر أثناء النهار فيجوز أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية اليوم ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة يجب عليه الاستمرار في الصيام. نحن نعلم أننا نعاني حرا وأن رمضان هذا سيأتي وقد دخلنا في الحر أو في شيء من الصيف في بعض البلدان، ومع أن طبعا اتجاه رمضان ماشي ليخرج من الحر في السنين القادمة إن شاء الله، لكن نحن نتكلم الآن على هذه السنة الواقع، لا زال الآن يعني في ندخل في الحر أكثر وأكثر. جمع الله أصول المفطرات في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لاحظوا قول باشروهن ولاحظوا قوله وكلوا واشربوا، فجعل الله أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، يمسك عنها الإنسان إذا طلع الفجر. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ، لما نقول أصول المفطرات هذه الأصلية، طيب في مفطرات أخرى؟ نعم، إذا نظرنا إليها لما حللها العلماء وجدوا أن المفطرات منها ما يكون من نوع الاستفراغ ومنها ما يكون من نوع الامتلاء، منها ما يكون من نوع الإخراج منها ما يكون من نوع الإدخال. مثال على ما يكون من نوع الإخراج: الجماع، الاستقاء عمدا، الحيض، الحجامة. خروج هذه الأشياء يضعف البدن، والشرع جعلها من مفسدات الصيام حتى لا يجتمع على الصائم ضعف الصيام مع الضعف الناتج عن خروج هذه الأشياء حتى لا يتضرر أيضا. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء: الأكل، الشرب، الحقن المغذية. وأعظم المفطرات عموما وأشدها إثما الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه، أنزل أو لم ينزل، إذا حصل إيلاج غابت الحشفة في الفرج انتهينا خلاص، لزمت الكفارة المغلظة، التوبة العظيمة وإتمام ذلك اليوم والقضاء. والكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه على الترتيب وليست على التخير، ما يجوز أن ينتقل إلى الإطعام ويستطيع العتق، ما يجوز ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع العتق، إذن مرتبة. وإذا كانت المرأة مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإذا كانت مكرهة قال كثير من العلماء عليها القضاء فقط وليس عليها إثم، وعليها أن تهرب منه وأن تعظه وأن تكفه وأن تدفعه عن نفسها. فإذا اغتصبها هذه حالة، لو واحد قال ما حكم اغتصاب الزوجات عند الكفرة؟ عند الكفرة يوجد شيء اسمه اغتصاب الزوجة، ولكن يعممونه، يقولون يعني أي وقت وأي حين لا يجوز اغتصاب الزوجة، هذا هي مأمورة بالشرع، إذا دعاها للفراش وما أجابت تلعنها الملائكة، تجيب ولو كانت على التنور تجيب، هذه حاجة الرجل، وإذا ما أجابت يمكن تساهم في انحرافه ووقوعه في العنت والشدة. لكن فما في شيء في الشرع يقال يعني أنه اغتصب زوجته وعنده عقوبة في القانون كما يوجد في عند الغربيين، لكن يوجد مثال مثلا قد يصح في هذا اتيانها في نهار رمضان، اغتصاب للزوجة، اتيانها في الحيض اغتصاب للزوجة. هذا مثال على الجماع المحرم، هذا مثال على الجماع المحرم. لا تجب الكفارة بشيء من المفطرات على الراجح إلا بالجماع، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح. ومن جامع في نهاية رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة. لو قال واحد لو قال شخص ما معنى ما تقولونه لا تجب الكفارة بشيء من الفطرات على الراجح إلا بالجماع، يعني لو أكل أو شرب أو استقاء عمدا أو أنزل بغير الجماع عمدا، هل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا؟ على الراجح لا. وقد قال بعض العلماء في مذهب مالك يوجد من قال بأن عليه الكفارة مغلظة لو أكل عمدا مثلا، وأكثر العلماء على أن الكفارة المغلظة لا تجب إلا بالجماع. طيب الذي أكل وشرب في نهار رمضان استمنى عمدا بدون جماع، ماذا يجب عليه؟ الإمساك بقية اليوم 1، التوبة 2، قضاء ذلك اليوم 3، ويكثر من صيام النافلة حتى يعوض يوم القيامة. أنت انتهكت يوما من أيام الفريضة، يعني لو قضيت ما قضيت بعد ذلك لن يكون مثل يوم الفريضة. ولذلك الحذر من قضية تعمد إفساد يوم من أيام رمضان. طب لما نقول أشدها الجماع، في ناس لا يتقون الله ويكون مثلا أحيانا حديث عهد بزواج أو لا غير مبالي فيجامع في رمضان عدة مرات، نقول كل يوم بكفارة مستقلة، كل يوم كفارة مستقلة. لو قال جامعت في اليوم الواحد أكثر من مرة نقول كفارة واحدة. لو قال أنا خربت أسبوعا كاملا من رمضان نقول 7 كفارات. من جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة. يعني واحد قال والله أنا ما كنت أدري أنه فيها صيام شهرين، والله لو كنت أدري فيها صيام شهرين كان ما سويت هذا، والله نقول له أنت تعرف أنه ما يجوز ولا لا؟ تعرف أنه حرام؟ خلاص تلزمك الكفارة. طيب إذا جامع في نهار رمضان جامع في الليل وطلع الفجر وجب عليه أن ينزع فورا، وصومه صحيح ولو خرج منه شيء بعد النزع، بس المهم أول ما أذن نزع انتهينا خلاص فعل ما عليه. أما لو كمل عليه الكفارة المغلظة، ونسأل الله السلامة. معنا أم أيمن، تفضلي يا أم أيمن. أم أيمن، طيب أم أنس، أم محمد، أبو عبد الله.
أبو عبد الله مجدد.
تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين فقط.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ما حكم عمل المرأة في المدارس المختلطة؟
الثاني،
مع العلم أن جميع المدارس مختلطة في بلادي. والسؤال الثاني،
نعم،
ما الفرق بين حكم الصلاة مع الجماعة في المسجد وبين حكم صلاة الجمعة؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أم محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييكم.
آمين يا رب. يا شيخ عندي سؤال عن كفارة اليمين عمدا، يعني إذا واحد حلف على المصحف انه هو مو عامل شغله، بس هو فعليا عاملها، بس هو حلفان وكان على المصحف حساب انه قطع الرزق، انه كان يعني انقطع رزقه وانقطع عمله، فهذا الحلفان شو كفارته؟
طيب طيب. ام سعيد.
الو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
لو سمحت، انت قبل فترة كده في حلقة سابقة تكلمت انه في وقف حق المباني ومسجد وسكن زي كده.
ايوه، هذه فكرة هذه كانت يا ام سعيد فكرة سأل بعضهم، يقول انا مقتدر، ايش لو انا مقتدر ايش احسن الاعمال افعلها؟
ايوه.
فاقترحنا فكرة، قلنا هذه فكرة، من كان مقتدرا يريد أن يعمل شيئا للإسلام، يريد أن يعمل شيئا للدين، فنقترح عليه إقامة وقف، وذكرنا له مثال يعني كيف يعني الوقف، ويكون في الدعوة إلى الله ونشر العلم وهكذا. فهذا مثال، لأن بعض أصحاب الأموال يقول ماذا نفعل، فاقترحنا فكرة فيها استفادة الملايين يوميا، فيها أجر له إن شاء الله في استفادة الملايين يوميا. ولو رغبتم بعد ذلك شرحا إضافيا يمكن أن نعطيكم شرحا إضافيا إن شاء الله، وهذا عندكم الرقم موجود، أيضا الرقم موجود. الأخ رجب من ليبيا، تفضل يا رجب. رجب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، نسأل على تحية المسجد قبل صلاة المغرب، قبل الأذان.
تحية المسجد قبل المغرب.
قبل صلاة المغرب.
طيب.
نعم.
طيب. تسمع الجواب. طيب. حياك الله.
السؤال الثاني.
غيره غيره، تفضل.
السؤال الثاني. ألو.
تفضل يا أخي. تفضل يا رجب.
ألو.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ الصغير.
نعم نعم.
شروط الإمام يا شيخ، شروط توفر في الإمام.
طيب، ما هي الشروط التي تتوفر في الإمام كي تصح إمامته في الصلاة؟ طيب، أم عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أريد منك أن تدعوني بالذرية الصالحة، لأن تخطط الرؤية في المسجد لابس أبيض والناس محرمين ولابسين أبيض، وأنت تدعوني وتقولي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الدنيا الصالحة، ثلاث مرات وأنت تقولها والناس من طولي من حولك تقول آمين. أنا يا شيخ 12 سنة ما عنديش الدنيا، أريد منك أن تسأل الله أن يرزقني الدنيا الصالحة.
طيب، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهبك ذرية طيبة تقر بها عينك، إنه سميع قريب. أبو بشار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سمعت عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ممكن أطالع زكاة الحلي كفالة يتيم على يتيم فقير، وأنوي عن والدي المتوفى. السؤال الثاني،
نعم،
هناك بعض الأشخاص بيقولوا عن بعض العلماء أو عالم معين أنه قطبي، ممكن تفسرنا هو من العلماء الأجلاء يعني والمعروفين؟
طيب طيب طيب. رياض، تفضل يا رياض.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخص الربا. أنا أسكن هنا في فرنسا وعايز تفتي لي، تقول لي ماذا أعمل، لأن عايز نفتح كونت حساب نقدي في بنك، وهنا في فرنسا كلهم يعني يتعاملوا بالربا، يزيدوا، نحط كمية مال في البنك يزيدوا في الفلوس. عايز أعرف ماذا، عايز أسألك ماذا أعمل، هل يجوز لي أفتح كونت هنا ولا لا يجوز لي؟ لأن هنا في فرنسا ما فيش بنوك إسلامية مثل الدول الإسلامية ولا السعودية ولا غير من الدول الإسلامية.
طيب.
أمر وشكرا. هذا هو.
حياك الله. محمد من عمان. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ، غام رجل بتسجيل اسمي في أرض سياحية، ثم طلع اسمي في هذه الأرض، فقال لي أعطيني وكالة عامة وسوف أبيعها لك. ألو.
أي نعم.
ألو.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
معي يا شيخ.
نعم.
فقال لي أعطيني وكالة عامة وسوف أبيعها وأعطيك مبلغ 10,000 ريال. فلم يعطيني شيئا من الأرض، فما حكم المال الذي استفاده من الأرض، ولمن تكون الأرض شرعا يا شيخ؟
طيب. أنت تقول أرض سياحية؟
أرض.
طيب، أيمن من الجزائر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت ذكرت بعد قليل شروط بعض الرخص في الإفطار في صيام رمضان.
أيمن، لازم ترسلي السؤال على رقم البرنامج الآن حتى نستوعبه. حفصة، تفضلي.
السلام عليك يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسأل سؤال.
نعم.
على صديقتي، أريد أن تستفسر منك هذه الحالة. رجل زوجها الخمر، ولقد وعدها وقال لها لو كان نعاود نشرب الخمر راكي محرمة عليا، ولكن عاود ورجع على الخمر، هل كلمة الخمر المحرمة هذه عليا وقعت أم لا؟
طيب، هذا الرجل متزوج ويشرب الخمر، ولما عاتبته زوجته وتجادلت معه قال أنت محرمة علي لو شربت الخمر مرة أخرى، ثم شربها، هذا هو السؤال؟
هذا هو السؤال يا شيخ، لكن عاود وشرب.
أيوة واضح. فالآن السؤال، ماذا يقع لما قال هذا الكلام الأخ صالح من الجزائر؟ تسمعين الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حبيت يسأل عن الوضع بالخناء.
تفضل.
مع أنه هي غرفة صغيرة ومعها حمام.
تفضل يا صالح.
نعم
تفضل يا أخي.
حبيت نسأل عن الوضوء في بيت الخلاء.
الوضوء في بيت الخلاء.
ألو.
يعني تسأل عن حكم الوضوء في بيت الخلاء.
مع أنه فيه حمام.
طيب. الأخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين، الله يجزيك الخير. الأول، هل يصح تزويج من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله؟ هل يصح تزويجه؟ أما السؤال الثاني، في الدعاء المستجاب عند الإفطار متى يكون؟ هل هو مباشرة عند الأذان أم له وقت محدد؟
تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين واقتراح يا شيخ إن سمحت لي.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، بالصلاة الدعاء الذكر اللي بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هل ينكر على من واظب عليه عقد كل صلاة فجر؟ هذا السؤال الأول.
هل ينكر على من إيش؟
على من واظب عليه عقيد كل صلاة فجر.
اللي هو أي دعاء؟
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
إيه، بس سبقت الإشارة إلى أن الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من المعاصرين مثل ألباني صحح الحديث الذي يتضمن أنه كان يفعل ذلك، يفيد الاستمرارية.
نعم، إذا لا ينكر عليه يا شيخ.
لا ينكر عليه.
السؤال الثاني في الصيام، صيام النافلة يا شيخ،
يعني حتى ينص العلماء على أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعله أحيانا، فإذا ما نصوا على أنه أحيانا فالأصل أن كان، شوف هذه من القواعد، تأتي أحاديث بلفظة كان، كان يفعل كذا، كان تفيد الاستمرارية، فالأصل أنه كان يداوم، حتى تأتي أدلة أخرى بمجموعها مع لفظة كان تدل على أنه لم يكن يفعله دائما وإنما كان يفعله أحيانا. فإذا الأصل في كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا أن تفيد الاستمرارية، ما لم تأتي قرينة تدل على أنه لم يكن يداوم على ذلك. نعم
نعم يا شيخ حسن الله عليك. السؤال الثاني بالنسبة لصيام النافلة،
نعم
السؤال يا شيخ، الطبيب طلب من شخص أن يأتي صائما ولما للتحليل، فلما حلل نوى أن يكمل الصيام نافلة، هل يؤجر على ذلك؟
هو لما نوى أن يصوم، نوى أن يصوم لله، ومن باب من باب الاستفادة من الصيام يعمل التحليل، ولا ما نوى العبادة أبدا، نوى الإمساك من أجل التحليل؟
هو يا شيخ انقدح في ذهنه الصيام النافلة بعد أن أمره الطبيب بالإتيان صائما، يعني ليلة الصيام.
كويس، معناه هذا رجل نوى التعبد بالصيام وأنه سوف يستفيد من صيامه بالتحليل.
نعم.
فلا مانع يؤجر على ذلك. صحيح صحيح أن من نوى الصيام بدون أي استفادة دنيوية أكمل وأفضل وأكثر أجرا، ولكن حتى من نوى الصيام تعبدا وتابعا له فيه فائدة دنيوية فإن ذلك لا يبطل صيامه. فالآن هذا الرجل صيامه من أول النهار، ما نقول إنه ما طرأت عليه النية إلا بعد ذلك، وإنما عنده نية من الليل، لكنه له مصلحة أخرى من وراء الصيام غير التعبد، فإذا صيامه صحيح ويؤجر عليه إن شاء الله.
الاقتراح يا شيخ الله يحفظك،
تفضل.
نعم، بالنسبة لمجموعتكم المباركة مجموعة زاد نشطة في الموشن جرافيك واستفدنا منه كثيرا، حبذا لو ينتجون مقطع يتكلم عن أحكام الصفوف في الصلاة لأن عمة البلوى في إهمال هذا الجانب من قبل المصلين، جزاك الله خير.
الله يثيبك. طيب، ربما نعرض لك بهذه المناسبة بعد قليل إن شاء الله ما يعني ما هي أنواع ما هي حالات ائتمام الإمام بالمأموم من الموافقة والمخالفة والمتابعة، أربع حالات إن شاء الله نعرضها بالرسوم المتحركة، ونحيل طلبك هذا على من يعمله إن شاء الله مقطعا كاملا يتعلق به الصفوف وتسوية الصفوف وأحوال الإمام المأموم مع الإمام إن شاء الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا حامل ولدي مرض السكر، وإذا نويت الصيام في شهر رمضان إذا لم أستطع أن أكمل نهار رمضان، هل يعني أقدر يعني أفطر مثلا وبعدين يعني أقضي؟
نعم نعم نعم، إذا لم تستطيعي فإن لك القضاء، إن لك الإفطار وتقضين بعد ذلك، والحمد لله والدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عبد الباسط من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي أطفال.
أيوة.
لكن هما يتفرجون في برنامج أطفال في غناء.
أيوة.
نعم، وأنا لم أرتاح.
طيب يا أخي، هات لهم بدائل طيبة ما يكون فيها محرمات، وأعطيها لهم، يعني أنت وليهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنت تقيهم المحرمات وتربيهم على الفضائل وتقدم لهم البدائل، لأن تقديم البديل مهم في الاقتناع والانتقال وترك المحرم. نسأل الله أن يحفظ لنا ولك الذرية وأن يخلص لنا ولك النية. أبو وفاء تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بدأت أجر أكثر في قراءة القرآن في رمضان. فقراءة القرآن هنا عندي اختلاف بها في مسألة، أنه هل تعدد الختمات بقراءة الحجر السريعة أفضل أم قراءة القرآن في ختمات في تدبر كقراءة الترتيل، لأن أنا متعلم في دورات تعليم القرآن.
طيب 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 الأخ تسمع، إذن الفرق يعني ما هو الأفضل، قراءة الحجر السريعة أم قراءة ترتيل بتدبر، ما هو الأفضل؟ معاذ تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل الأفضل في رمضان تلاوة القرآن بتدبر أم مراجعة الحفظ؟
طيب ليش ما نجمع بينهما يا معاذ؟ يعني مثلا نقول يصير له ختمتان، ختمة مراجعة وختمة تدبر، يعني الشهر يتسع، يعني ممكن واحد يقرأ قراءة ختمة بطيئة بتدبر ويقرأ ختمة سريعة أو أكثر من ختمة لمراجعة الحفظ، فيكون عنده ختمتان أو أكثر، واحدة ترتيلا بتدبر واحدة حدرا لمراجعة الحفظ، جمعا بين المصالح.
السؤال الثاني.
نعم تفضل تفضل يا معاذ. نعم.
هل يجوز تأخير صلاة الظهر؟
إلى متى؟
يعني الساعة 2.
نعم يجوز أن يصلي الظهر الساعة 2 ما دام لم يخرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر، لكن هذا مثل المرأة، مثلا الصغار، أما القادر على الذهاب إلى المسجد يذهب لصلاة الجماعة في المسجد ولا يؤخر، لكن لو طرأ عليه شغل طارئ نام وقام الساعة 2، امرأة أخرت للساعة 2، مثلا الأولاد في البيت الصغار، لا مانع الساعة 2 ظهرا لم يدخل وقت العصر بعد ولم يخرج وقت الظهر وكذلك فإن من السنة، يعني لو كانوا جماعة في مكان ما يشق عليهم أن يؤخروا صلاة الظهر للإبراد، لأن الإبراد في الحر من السنة، والإبراد في الحر أنه ما يصلي في وقت اشتداد الحر، يؤخر حتى ينكسر الحر شيئا ما ثم يبرد بالصلاة. فإذا كانوا جماعة مثلا في مكان ما في مسجد أو مسجد خاص ما يشق عليهم الانتظار أبردوا وأخروا، هذه هي السنة في وقت الحر. أما في وقت البرد والاعتدال فالصلاة على وقتها أفضل، يعني الصلاة في أول وقتها. وفقك الله يا معاذ. أيها الإخوة والأخوات نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
يستعد أصحاب التجارات لاستقبال مواسم التجارة بأتم التجهيزات طمعا في تحقيق أعلى الأرباح، والمؤمنون يستعدون لاستقبال رمضان ذلك الضيف المبارك الميمون بأنواع العبادات، فيكثرون من الصيام في شعبان استعدادا لصيام رمضان وبالتوبة النصوح والتخلص من الذنوب ورد المظالم إلى أهلها والتسامح والتصالح وتصفية الخلافات وحل النزاعات حتى نكون أهلا للمغفرة وتعلم أحكام الصيام وآدابه ومبطلاته وما يجوز وما لا يجوز للصائم حتى نصوم صياما صحيحا، والتخلي عن المشاغل قدر الإمكان حتى نوفر الوقت للعبادة في رمضان. وقد كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن، إنه فرصة عظيمة للتخلص من العادات السيئة وتعزيز الأخلاق الحميدة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما.
الحمد لله، نعود إليكم مرة أخرى حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة. يقول السؤال: قراءة الكهف يوم الجمعة بنية لمريض في المستشفى، هذا ما ورد أن الواحد يقرأ قرآن لمريض، يعني بنية أن القراءة لشفاء المريض، هذا العمل غير مشروع. ما هو المشروع؟ أن تقرأ لنفسك، أنت تقرأ لنفسك والأجر لك، وتدعو للمريض بالشفاء. هذه قضية، والله نقرأ سورة البقرة للزواج، ونقرأ سورة ياسين لقضاء الحوائج، ونقرأ سورة الكهف لأجل مريض، ونقرأ تخصيصات بغير دليل وأعمال غير مشروعة. وين الدليل عليها؟ أين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا كذا لهذا السبب، وهذا لهذه، وهذه لهذه، وهذا ما ورد فيه الدليل. خاص مثلا تبارك المانعة من عذاب القبر، خلصنا هذه فهمناها. البقرة ثلاثة أيام كل يوم مرة تمنع دخول الشيطان للبيت، فهمناها. الأشياء الوارد لها ثابت لها سبب نفعل. أما من عندنا نقسم، من عندنا ياسين 40 مرة في القبر للميت كذا، هذه تحديدات غير مشروعة، بل هي من البدع. ولذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وما شرعه الله كثير. وبعدين يعني فكرة انه يكون مثلا نعمل عمل غير مشروع يعني خروج شخص من أزمة، من ورطة، من مرض، من فقر، من دين، من ما في عندنا الدعاء. الدعاء الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء على تنوع الحاجات واختلاف اللغات مع تعدد الأوقات، ويسمع ويستجيب لهذا ويعجل هذا ويؤخر هذا ويدفع عن هذا أعظم مما سأل مما استعاذ. هذا من يعني من شأن الله تعالى. طيب، يقول جمع وقصر الصلاة يوميا عند من أن بيتي يبعد عن عملي 180 كيلو. نحن ذكرنا موضوع إذا كان يعمل يوميا مثل سائقي سيارات الأجرة والشاحنات فيسافر يوميا فيجوز له الإفطار. لكن واحد أحيانا يحسبها، يقول أنا الآن لو أفطرت علي قضاء ويمكن يكون أيضا عندي عمل، لا الآن والله أسهل لي أصوم مع الناس، أسهل لي أصوم مع الناس لأني سأقضي بعد ذلك يعني. فقد يكون من الحكمة أنه يصوم، لكن من ناحية الجواز الذي يسافر بغير نية التحايل على الإفطار، بغير نية التحيل على الإفطار، فإنه يجوز له أن يفطر. طيب، يقول هذا أيضا السؤال أخونا من إثيوبيا يسأل أيضا ما هو الفرق بين الجن والشيطان وإبليس. طبعا إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، ومن ذرية آدم مؤمن وكافر، وأيضا من الجن مؤمن وكافر. والجن اسم عام لهذا الثقل، خلق الله ثقلين، فالجن اسم عام لمؤمنهم وكافرهم، والشياطين اسم خاص لكفارهم. فإذا الجن منهم مؤمنون، وأنا منا المؤمنون ومنا الفاسقون، فإذا منهم مؤمنون ومنهم فاسقون ومنهم كفار، منهم مردة كبار الشياطين، رؤوس الشياطين. فالجن خلق من خلق الله، وفيهم نذر وليس فيهم رسل، لأن رسل من البشر، لكن فيهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن يوجد منهم دعاة إلى الله، يوجد منهم علماء، يوجد منهم شهداء، يوجد منهم منذرون يبلغون، وأنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. قد وحي علي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الرحمن على الصحابة وأخبرهم أن الجن كانوا أحسن ردا مردودا من الصحابة، كلما سمعوا قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان المؤمنون من الجن لما قرأ عليهم سورة الجن يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لقي النبي عليه الصلاة والسلام الجن عدة مرات، ومرة سألوه الزاد فأعطاهم، كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما، والروث يعني ما يخرج من البقر، الإبل، الغنم، عندنا البشر طعام لدوابهم، إذن الجن عندهم دواب. والأحاديث ثابتة صحيحة في صحيح مسلم وفي غيره، وقال عليه الصلاة والسلام خلق عن الجن أنهم خلقوا من نار، فإذا البشر خلقوا من تراب، الإنس والجن خلقوا من نار. خلقتني من نار وخلقته من طين، خلق الجان من مارج من نار، طرف اللهب، طرف اللهب من مارج من نار. على يتحال الكلام يطول، لكن الشاهد أنه هذا حق قد جاء في الكتاب والسنة. يقول ما هي شروط الإمامة؟ نقول أولا أن يكون إمام مسلما، فلا تصح إمامة الكافر، الكافر لا يقبل عمله ولا تقبل صلاته، فكيف يؤم المسلمين؟ ثانيا أن يكون مميزا، وعند كثير من العلماء بالغا، فاختلفوا هل لازم يكون بالغ ولا يكفي أن يكون مميزا، والراجح جواز إمامة الصبي المميز، يعرف الطهارة والصلاة وأركان الصلاة والواجبات. ثالثا أن يكون القوم راضين عنه، يعني ليسوا كارهين له لعيب في دينه أو خلقه، أما إذا كرهوه بغير حق ما لهم اعتبار، ما لهم اعتبار. لكن أحيانا قد يكون ظالما، قد يكون غير مرضي في دينه وخلقه، قد يكون شرس الأخلاق، ما يعني أهل المسجد يكرهونه، يكرهونه ما يحبون الصلاة خلفه، شرس رجل، أما قوم وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأسه. طبعا هذا ليس يعني ليس شرط صحة، يعني لأن يعني بخلاف الإيمان الإسلام هذا شرط صحة، يعني ما تصح صلاة الإمام الكافر، الإمام المشرك يستغيث القبور، الأولياء يعتقد فيهم ينفعون ويضرون من دون الله، أو أن الله أوكل إليهم شؤون العالم، أو أن الرفاعي أو البدوي أو الجيلاني أو يعلمون ما في اللوح المحفوظ، أو لإما الاثني عشر يعلمون الغيب، ما ينتجون صلاتهم وإمامتهم، ما تصح صلاتهم. وكذلك لو كان مخلا بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة طبعا ما تصح إمامته. لكن قضية أنهم يكرهونه لعيب في دينه أو خلقه هذا لا يبطل الصلاة، لكن عليه وعيد لا يؤم بهم وهم يكرهون إمامته، لأن الإمامة لإئتلاف المسلمين واجتماع المصلين وجماعة المسجد، فكيف يعني ستجتمع القلوب وتتحد الجماعة وإمامهم في عندهم مطعون عليه في دينه وخلقه وشرس وتنفر ينفر منه الناس ولا يحبون الصلاة خلفه، ورجل أما قوما وهم له كارهون فلا ترفع صلاته فوق رأسه. طيب موضوع تحية المسجد قبل المغرب، الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس على الراجح لا تشمل ذوات الأسباب كركعتي الوضوء والاستخارة إذا احتاج استخير في هذا الوقت تحية المسجد، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، فمن دخل المسجد قبل المغرب يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أيضا هنا السؤال ما هو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المسجد؟ طبعا صلاة الجمعة فرض باتفاق جميع العلماء، أما صلاة الفرائض في جماعة أو في المسجد ففي بالنسبة للوجوب للعلماء فيها كلام، ولكن الراجح وجوبها في المسجد، لكن فرضية الجمعة آكد وأقوى، ومن تركها ثلاث مرات تهاون انطبع الله على قلبه. وبعدين كيف يعني ما تصح صلاة الجمعة في البيوت؟ لابد تكون في المساجد. لكن قد يعني تصلى صلاة الجمعة في بعض الأحيان في أماكن ما فيها مساجد ولها شروط يعني معينة، فيها الخطبة يعني لا شك أن أعلى رتبة من صلوات الفرائض، أعلى رتبة من الفرائض. طيب، مسألة أن يقرأ حذرا ولا ترتيلا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد من الدراهم أو أعتق عبيدا قيمتهم رخيصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد مدا، طبعا المد الطبيعي والمد العارض للسكون والمد الواجب المتصل والمد الودود المعروفة في التجويد، لأن هذا مأخوذ بالتلقي بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل ابن عباس: إني سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع أذناك أو تسمع أذنيك ويعيها قلبك، يعيها قلبك، لاحظ يعيها قلبك. وقرأ علقمة على ابن مسعود، وكان حسن الصوت، علقمة من أعظم تلاميذ ابن مسعود، قال له ابن مسعود رضي الله عنه: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن، زين القرآن. ومسألة أن يكون له قراءتان كما قلنا، قراءة سرد وحذر لمراجعة الحفظ وقراءة تدبر، والله هذا شيء عظيم بالحقيقة. طيب، ما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؟ لمن يعني الذي يحذر ولا يفهم، يحذر ولا يفهم. طيب، بالنسبة للدعاء قبل الإفطار عند الغروب يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم، وهذه من أسباب الإجابة. بعد الفطر طبعا النفس تكون استراحت وفرحت بما حصل، فهناك دعاء يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا يكون بعد الفطر. وحديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. والصائم له دعوتان عند فطره وهو صائم، دعوة الصائم مستجابة طيلة يوم الصيام وعند الفطر أيضا، فهذا أعظم ما يدعو به في حال الصيام وعند الفطر. طيب، هذا اللي قال إنه أنت محرم علي إذا شربت الخمر، إيش قصد؟ إذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا قصد الظهار فهو ظهار، وإذا قصد اليمين فهو يمين، وإذا ما نوى شيء لزمه كفارة يمين، فهو على نيته، إنما الأعمال بالنيات. أيضا يقول يعني العمل في الأماكن المختلطة، لا شك أن هذا فتنة من الفتن، يعني يعمل الرجال مع النساء، ماذا نتوقع؟ فتنة للرجال وفتنة للنساء ونشوء علاقات، وهو الوضع واضح يعني فيه. ولذلك ما يعمله الإنسان إلا اضطرارا في الحقيقة، ما يعمله إلا اضطرارا، وإلا الأصل أن المسلم ينأى بنفسه عن الفتن، ولا شك أن الاختلاط من الفتن ويحصل فيه تزين وتبرج. يعني هي ما شاء الله يعني إذا راحوا على مكان الاختلاط يعني كل الجميع منقبات وما يرى منها شيء، ولا ظفرها ولا طيب ولا حاجة، والرجال يعني متبذلين في ملابسهم ولا متزينين، وكل واحد مطرق برأسه إلى الأرض ويغض بصره. لا طبعا الوضع معروف، يعني ما يحتاج إلى توصيف. يعني طيب، حلف يعني حلف كاذبا على المصحف عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كفارة اليمين قال بعضهم عليه كفارة يمين حلف اليمين الكاذبة، وقال بعضهم هي أعظم من أن تكفر، اليمين الكاذبة يمين الغموس أعظم من أن تكفر، فعليه التوبة العظيمة. على أي حال لو أخرج الكفارة وتاب، التوبة هي الأساس. يعني ما هي كفارة اليمين الكاذبة الغموس؟ التوبة الأصل. وقال بعضهم بالعتق. طيب يقول يريد أن يشتري سيارتي وماله حرام. نقول إذا كان المال ليس مغصوبا مسروقا ولكنه أتى به من ربا، أتى به من بيع خمر، أتى به من عمل محرم، فإن مسؤوليته عليه ليست عليك. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود واقترض منهم مالهم فيه سحت وفي رشاوة وفي ربا، بس تعامل صحيح، رهن صحيح، قرض صحيح رده، إذن لا بأس بأن تبيع عليه وهو يتحمل المسؤولية وليس أنت. يقولون سؤال الحب بين الجنسين، جاءت الشريعة بالنهي عن أبواب الشر والإثم وحرصت على سد الذرائع إلى فساد القلوب، وهذه العلاقات المحرمة التي فيها عشق وحب وتعلق القلب من أعظم الأدواء وأخطر الآفات. قال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عشق الأجنبية كذلك عشق الأجنبي، يعني مو الأجنبي مو مقصود الغربي اللي يعني شعره أشقر وعيونه زرق، لا، الأجنبي كل رجل لا يحرم عليها، كل رجل لا يحرم عليها، وكل امرأة لا تحرم عليه فهي أجنبية يجوز له الزواج بها. قال عشق الأجنبية فيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه، لأن العشق ممكن يخلي الواحد ما يأكل، وممكن يخلي واحد عقله يختل إذا صار في مستويات متقدمة العشق. وهذا التعلق بالجنس الآخر لا يصبح القلب فيه مليئا بحب الله أبدا، بل يصبح ضعيفا مستسلما للشيطان. وقد أمر الله بغض البصر وحفظ الفرج، والعلاقة بين الجنسين تقود إلى الوقوع في الفاحشة، تقود إلى أنواع من الاستمتاع الحرام، فيستمتع بوطئها بالحرام أو باستمتاع آخر دونه كضم وتقبيل بالحرام، أو استمتاع بصوتها، حتى يمكن استمتاع بصوتها، يتلذذ بصوت الأجنبية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب تقول أنا زوجي مصاب بجلطة وأريد الحج، هل أخدمه أو أحج؟ نقول إذا لم يكن هناك من يخدمه وهو يحتاج إليك فابقي معه حتى ييسر الله لك، وإذا كان لديك محرم ويوجد من يقوم بخدمته ورعايته في وقت سفرك فلا بد أن تذهب لحج الفريضة، حق الله سبحانه وتعالى. طيب إعطاء زكاة الحلي كفالة يتيم فقير لا مانع، لكن قضية النية للوالد هنا نقول يا أخي اجعل النية لك وادعو لوالدك، مرة أخرى اجعل النية لك وادعو لوالدك. طيب يقول الذين يلمزون الدعاة وطلبة العلم، طيب ويل لكل همزة لمزة، الله قال ويل، ويل لكل همزة لمزة، وقال أيضا هماز مشاء بنميم، هماز هماز. فالذين يلمزون ويهمزون أهل السنة والدعاة وطلبة العلم الأخيار الأفاضل، أما واحد مثلا ضل وزاغ فيبين زيغه وضلاله، أما من عرف بالسلامة والمنهج الصحيح كيف يجوز لمزه وغمزه واتهامه واتهامات باطلة واختراع اتهامات ظلم، يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يسكن في فرنسا يفتح حسابا، إذا اضطرت يا أخي خلاص، ما وجدت طريقة لحفظ مالك من الضياع والسرقة إلا بفتح حساب في بنك ربوي، وأنت محتاج لهذا، وإلا ضاعت الأموال أو سرقت، بالإضافة إلى تسديد المشتريات وإلى آخره. وإذا وجدت مكانا آخر تستثمر فيه مالك وتبقي فقط ما تحتاج له، ما تحتاج إليه. هذا طيب أحسن. يقول سجل طلب منه أن يسجلني في أرض سياحية واستخرجه وباعه وما أعطاني شيء. طيب إذا كانت هذه الأرض نظامها أنها تمنح لمن يطلبها وطلبتها واستوفيت الشروط في طلبها وخرجت من نصيبك فاستولى عليها هذا وباعها وما أعطاك شيء فهذا ظلم، لأنه أكل حقك. ما دام ثبت الحق لك أكل حقك يوم القيامة في حساب، أكل مال هذا، ضرب هذا، شتم هذا. يقول الوضوء في بيت الخلاء، نقول لا مانع لو توضى برا أحسن حتى يقول بسم الله، لكن لو توضى داخل الحمام لا مانع. هل يزوج من يستغيث بغير الله؟ لا والله، لا ولا كرامة. أوقات الاستجابة في رمضان، رمضان كل وقت للدعاء وخصوصا الصائم، لأن الصائم له دعوة لا ترد. يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الدنيا والآخرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. وهذا يقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك الوقت. وفي الليل يدعو في جوف الليل، في صلاة التراويح، في السجود قبل السلام من الصلاة، هذه من أوقات الإجابة. طيب يقول ما فضل تزويج السعي في تزويج الفتيات العازبات والشباب العزاب؟ نقول أولا أجره وتعاونوا على البر والتقوى، هذا باب. ثانيا أنه تفريج كربة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ثالثا أنه سعي في سد أبواب الحرام عن المسلمين والمسلمات. رابعا أن فيه تسبب في زيادة نسل الأمة وإعفاف أفرادها. وخامسا أن هذا من أسباب قوة المسلمين، سواء في سد منافذ الشر، فتح أبواب الخير، فتح طرق الخير، السعي في إعفافهم وتكثير نسلهم، وكفاية المؤمنين الحرام، وإعانة، يعني من مشى في حاجة أخيه، لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إليه من أعتكف في المسجد شهرا. إذن هذا باب عظيم من أبواب الخير والطاعة، السعي في تزويج الفتيات العازبات وكذلك الشبان، هذا من أعظم من أبواب الخير العظيمة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا وأن يبلغنا رمضان وإياكم ونحن جميعا بخير، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظب وخذ بالجيد.